يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين، أهلا وسهلا.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف ميم عين ألف عين. أخونا له أكثر من قضية، في إحدى قضاياه يقول: هل سنة الدخول إلى المسجد تجبر نقص الصلاة؟ والسنة التي بعد الصلاة أيضا، وما هي السنن التي تجبر نقص الصلاة أو تجبر نقص الصلاة؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أولا، أن الشخص إذا كان يصلي صلاة فريضة أو صلاة نافلة فإنه يؤديها على أكمل وجه من جهة أركانها وشروطها وواجباتها وسننها، ويتجنب الأمور الممنوعة فيها. ثانيا، أنه يشرع للشخص أن يصلي راتبة الظهر أربعا قبلها وأربعا بعدها، وراتبة المغرب ركعتان، وراتبة العشاء ركعتان بعدها، وراتبة الفجر قبلها ركعتان. وبالنسبة لصلاة العصر، فقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع ركعات. وهذه الرواتب التي يصليها الشخص تجبر ما يحصل من نقص في الفريضة، وعلى الشخص أن يجتهد بفعل الطاعات من الصلاة كصلاة الضحى وصلاة الليل، لأن الشخص لا يدري عن الكيفية التي يؤدي بها الفريضة، لأن الرجل ينصرف من صلاته وله نصفها أو ثلثها أو ربعها، وقد ينصرف من صلاته وليس له منها شيء، فيظن أنه قد صلى وهو في واقع الأمر لم يصلي، يعني لم يأتي بالصلاة على وجهها. فعلى المسلم أن يحتاط بقدر استطاعته لفعل الرواتب لفعل الفرائض والرواتب ويتطوع، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في قضية مطولة: بعض الشيء عندما كان صغيرا وقع في خطيئة السرقة أكثر من مرة، وبعض الناس استسمحهم وبعض الناس لا يدري أينهم، ثم إن بعض الأشياء لا زال محتفظا بها والبعض الآخر قد تلف، فما هو توجيهكم له الآن يحفظكم الله؟
الجواب: من المعلوم أن مال المسلم له حرمة، وحفظ المال هو من الضروريات الخمس، ولهذا رتب الله القطع بيد السارق بقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وحرم الغصب، يعني حرم أكل أموال الناس بالباطل، فلا يجوز للإنسان أن يقدم على أخذ مال لا يحل له. وعندما يأخذ هذا المال ويكون هذا المال معروفا صاحبه فإنه يرده عليه، يستسمحه، وإذا كان لا يتمكن من رده عليه إما لعدم علمه أو لكونه قد تلف المال وليس ولا يتمكن من رده بعينه، فإنه يرد قيمته. لكن إذا كان لا يتمكن من رده إلى صاحبه ولا يتمكن من رد قيمته إلى صاحبه، فإنه يتصدق بمقدار قيمة هذا المال، يتصدق به على الفقراء على نية صاحبه. وبناء على ذلك تبرأ ذمته من هذا الحق. ومن سمح منهم فإن سماحه هذا يبرئ ذمة هذا الشخص، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له قضية ثالثة يسأل فيها عن لبس الجوارب: هل الحكم بالنسبة للجوربين كالحكم بالنسبة للبس جورب واحد؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا أراد شخص أن يلبس جوربا فلا بد أن يكون طاهرا وأن يكون صفيقا، يعني جبر، بحيث لا ترى البشرة معه، وأن يكون ساترا للمفروض، ولا يلبس الجوربين إلا بعد كمال الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. فإذا لبسهما فإنه يمسح عليهما، وإذا أراد أن يلبس جوربا على جورب بسبب مثلا شدة البرد فإنه يلبس الجورب الثاني على الأول بعدما يلبس الأول مباشرة، أو قبل نقضه لأول وضوء بعد لبسه للجورب الأول، لأن بعض الناس يتساهل فيلبس جوربين في القدمين ويصلي صلاة أو صلاتين وينقض الوضوء، وعندما يريد أن يمسح فإنه يلبس جوربا آخر ويمسح على هذا الجورب الثاني، فلا يجوز هذا العمل، لأن من لبس خفا على خف فالحكم للفوقان، فإذا لبسه قبل نقضه للوضوء من أول وضوء فإنه يمسح عليه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل فضيلتكم شيخ عبد الله عن الأذكار، ولا سيما أذكار الوضوء ودخول الخلاء، هل يجوز للإنسان أن يذكر تلك الأذكار في داخل دورة المياه عند الوضوء وعند الخروج، جزاكم الله خيرا؟
الجواب أنه يذكر هذه الأذكار، أذكار دخول الخلاء، يذكرها أو يقولها قبل دخوله للخلاء. أما أنه يتوضأ داخل الخلاء ويذكر الله فلا يذكر الله داخل الخلاء، ولكن يتوضأ من الغسالات التي خارج الحمام، يعني ليست في دورة المياه، ويقول ما شرع من الذكر، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع ناصر محمد بعث برسالة وضمنها عددا من القضايا، يسأل أولا متى يباح الكذب، جزاكم الله خيرا؟
الجواب الأصل أن الكذب لا يجوز، لكن عندما تدعو إليه شدة حاجة، كما إذا كان من أجل الإصلاح بين شخصين، إصلاح ذات البين، فهذا لا مانع منه. فالمقصود هو أن الأصل منعه، لكن لو حصلت ضرورة من الضرورات واستعمل الإنسان فيها الكذب بالنظر إلى مصلحة راجحة فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول عندنا في قريتنا إذا غاب أحد عن القرية للعلاج أو للدراسة وعاد ولو لمدة وجيزة، فإن هناك أناس يقابلونه بالذبائح والأفراح، فماذا توجهونهم جزاكم الله خيرا؟
الجواب كل أهل بلد تكون لهم عادات يسيرون عليها، وهذه العادات منها ما هو موافق للشرع ومنها ما هو مخالف للشرع، وهذا الشيء الذي سأل عنه السائل ليس من الأمور المخالفة للشرع، لأن هؤلاء لم يرتكبوا محرما ولم يرتكبوا بدعة، وغاية ما في الأمر أنهم يتسابقون في إكرام هذا القادم فرحا بقدومه وتقديرا له، وليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. متى يباح مس المصحف على غير وضوء؟
الجواب لا يجوز للشخص أن يمس المصحف وهو على غير طهارة، سواء كان ذلك من جهة الطهارة من الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، إذا كان هناك حائل بين البشرة والمصحف،
إذا كان هناك حائل بينهما فليس في ذلك بأس،
يحفظكم الله
جميعا.
يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
الجواب: المقصود من بيان من معنى هذه الآية هو أن يكون هناك قدوة حسنة، ويأتي من بعد هذه القدوة الحسنة أناس يخالفونها في أعمالها، لأن من القواعد المقررة في علوم القرآن أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذا فيه ذم لكل من خالف هذه الشريعة. فالقدوة الحسنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وخلفاؤه وأصحابه تابعون وهكذا سائر من تبعهم بإحسان، فمخالفتهم ليست بجائزة، وهذا يكون عاما أيضا بالنسبة للمخالفات في الأمور المأمور بها، والمخالفة بالنسبة للأمور المنهي عنها. هذه الآية: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، هذا بالنظر للمأمور به، ويجري مجرى ذلك جميع المأمورات، واتبعوا الشهوات، هذا عام في اتباع الأمور المحرمة، وكذلك ترك بعض الأوامر من أجل تحقيق شهوة من الشهوات. وينبغي للمسلم أن يحذر مخالفة أوامر الله جل وعلا، وكذلك مخالفة النواهي، فعليه أن يكون متبعا للأوامر من جهة فعلها، وأن يكون متبعا للنواهي من جهة تركها، ويسأل ربه أن يعينه على ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الباحة رسالة بعثت بها إحدى الأخوات من هناك، تقول سين عين صاد: أختنا لها 3 قضايا، في إحداها تقول: نويت أن أعتمر، وعند سفري لأداء العمرة نسيت المرور من الميقات، ولم أتذكر أن أنوي للعمرة إلا بعد الميقات بمسافة، ولكني نويت من ذلك المكان واعتمرت، فهل عمرتي هذه صحيحة أم يجب علي شيء؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذه المرأة سافرت من بلدها إلى مكة تريد العمرة، فهي قاصدة للعمرة من بلدها، وقد مرت الميقات ونسيت أن تحرم، ثم تذكرت بعد مجاوزة الميقات ولم ترجع إلى الميقات، بل أحرمت من المكان الذي ذكرت فيه، وقد تركت واجبا من واجبات العمرة ولا تعذر في نسيانها بالنظر إلى أنها ذكرت وتتمكن من الرجوع، ولكنها لم ترجع، هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن من القواعد المقررة في الشريعة من جهة النسيان أن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. فالشخص إذا ترك واجبا من الواجبات ناسيا فإنه يأتي به إذا أمكن، أو يأتي ببدله إذا كان بدل مشروع، أو يأتي بالجزاء المرتب عليه. ولهذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه حينما صلى بالناس صلى بهم ثلاثا ثم سلم، فقال له ذو اليدين: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر الصلاة. قال: إنك صليت ثلاثا. فالتفت إلى الصحابة وقال لهم: أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فقام وأتى بالركعة الباقية وسجد للسهو. وهكذا من ترك واجبا من الواجبات، إذا كان مثلا إماما أو كان يصلي بمفرده وترك واجبا من الواجبات، فإنه يسجد للسهو. هذا بيان كون النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، ولكنه ينزل الموجود منزلة المعدوم، كمن أتى بركعة خامسة زائدة على الرباعية في صلاته نسيانا فإنه يسجد للسهو، وتكون هذه الركعة بمنزلة المعدوم لأنه لم يتعمدها. وهذه المرأة باعتبار حالتها هذه تكون حالتها صورة من صور ما لا ينزل المعدوم فيه منزلة الموجود، وبناء على ذلك كله فإنها تذبح فدية، تجزئ أضحية، توزع على فقراء مكة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: قمت بعمل ثلاث حجج متفرقات، وقد كنت في الأولى مريضة ووكلت عند رمي الجمار، أما في الثانية والثالثة لم أستطع الرمي لشدة الزحام فوكلت عن الرمي أيضا، فهل ما فعلته صحيح؟ وهل حجي صحيح أيضا؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، وهذه القاعدة متقررة من أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة. وأبلغ آية جاءت مقررة لهذه القاعدة قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وهذه المرأة حينما كانت مريضة وكذلك لم تستطع الرمي في حالة شدة الزحام، ولكنها أنابت من يرمي عنها ورمى عنها الرمي الشرعي، فليس عليها في ذلك شيء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: كنت أعاني من نزيف مستمر من الأنف وأنا صائمة، فإذا كان النزيف شديدا ودخل في البطن رغما عني، فهل يؤثر ذلك على صيامي أم لا؟
الجواب إذا كان دخل بدون إذا دخل بصفة قهرية فليس عليك في ذلك شيء وبالله التوفيق.
يحفظكم الله وجزاكم الله خيرا. أحد الإخوة يقول أخوكم في الله طلعت يسأل ويقول هل تجب الزكاة على المال الذي أوفره من أجل الزواج إذا بلغ النصاب ومضى عليه الحول مع العلم أن هذا المبلغ صغير؟
الجواب إذا كان المال قد بلغ نصابا فإن الزكاة واجبة فيه، وكونك توفره من أجل الزواج لا يكون مانعا من وجوب الزكاة وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الأفضل أن أقوم بأن أقدم الحج على الزواج أم الزواج على الحج؟ يحفظكم الله.
الجواب الحج ركن من أركان الإسلام، وبإمكانك أن تحج لأن نفقة الحج يسيرة والزواج نفقته كثيرة، والله جل وعلا يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذا إذا كان الحج فرضا، أما إذا كان الحج نافلة فإنك تقدم الزواج وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المنطقة الشمالية الغربية رسالة بعثت بها إحدى الأخوات، تقول أم عبد الله الحويطي تسأل أختنا عن مدرسة لديهم لا تجيد قراءة القرآن الكريم ومع هذا فهي تأمهن في الصلاة، ما هو توجيه الشيخ عبد الله يحفظكم الله؟
الجواب هو أن الشخص إذا أراد أن يكون إماما أو أريد أن يجعل إماما فلا بد أن يكون متقنا لأحكام الإمامة، وإلا فإنه يعرف ذلك من نفسه ولا يتقدم سواء كان رجلا أو امرأة. وإذا أراد أن يتقدم وهو غير أهل للإمامة فإنه يمنع وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. أرجو من فضيلة الشيخ توجيه كلمة حول إفراد 27 من رجب بالصيام، وتوجيه كلمة حول التساهل بالحجاب الذي حل بفتيات بعض المسلمين، جزاكم الله خيرا.
الجواب أما بالنسبة لصيام 27 من رجب فهذا يكون بدعة، والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والشخص عندما يعمل العمل يريد أن يتقرب به إلى الله ليثاب عليه، وكون الإنسان يعمل عملا يعاقب عليه فحينئذ يكون في هذا مخالفة لأمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يكون بدعة فلا يجوز للإنسان أن يفعله. وأما ما يتعلق بالحجاب فلا شك أن الحجاب واجب، ووجوب الحجاب موجه إلى المرأة وإلى ولي أمرها، وكذلك إلى الجهات المسؤولة التي لها علاقة كجهة الحسبة، فإن كل شخص عليه مسؤولية باعتبار ما يخصه. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، الحديث. فحينئذ تكون المسؤولية من ناحية الحجاب متجهة إلى المرأة وإلى ولي أمرها وإلى الجهات المسؤولة، يتعاونون في ذلك من باب قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين، أهلا وسهلا.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم عين ألف عين. أخونا له أكثر من قضية، في إحدى قضاياه يقول: هل سنة الدخول إلى المسجد تجبر نقص الصلاة، والسنة التي بعد الصلاة أيضا، وما هي السنن التي تجبر نقص الصلاة أو تجبر نقص الصلاة، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أولا، أن الشخص إذا كان يصلي صلاة فريضة أو صلاة نافلة فإنه يؤديها على أكمل وجه من جهة أركانها وشروطها وواجباتها وسننها، ويتجنب الأمور الممنوعة فيها. ثانيا، أنه يشرع للشخص أن يصلي راتبة الظهر أربعا قبلها وأربعا بعدها، وراتبة المغرب ركعتان، وراتبة العشاء ركعتان بعدها، وراتبة الفجر قبلها ركعتان. وبالنسبة لصلاة العصر فقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع ركعات. وهذه الرواتب التي يصليها الشخص تجبر ما يحصل من نقص في الفريضة، وعلى الشخص أن يجتهد بفعل الطاعات من الصلاة كصلاة الضحى وصلاة الليل، لأن الشخص لا يدري عن الكيفية التي يؤدي بها الفريضة لأن الرجل ينصرف من صلاته وله نصفها أو ثلثها أو ربعها، وقد ينصرف من صلاته وليس له منها شيء، فيظن أنه قد صلى وهو في واقع الأمر لم يصلي، يعني لم يأتي بالصلاة على وجهها. فعلى المسلم أن يحتاط بقدر استطاعته لفعل الرواتب، لفعل الفرائض والرواتب، ويتطوع، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في قضية مطولة بعض الشيء، عندما كان صغيرا وقع في خطيئة السرقة أكثر من مرة، وبعض الناس استسمحهم وبعض الناس لا يدري أين هم، ثم إن بعض الأشياء لا زال محتفظا بها والبعض الآخر قد تلف، فما هو توجيهكم له الآن يحفظكم الله؟
الجواب: من المعلوم أن مال المسلم له حرمة، وحفظ المال هو من الضروريات الخمس، ولهذا رتب الله القطع بيد السارق بقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وحرم الغصب، يعني حرم أكل أموال الناس بالباطل، فلا يجوز للإنسان أن يقدم على أخذ مال لا يحل له. وعندما يأخذ هذا المال ويكون هذا المال معروفا صاحبه، فإنه يرده عليه، يستسمحه، وإذا كان لا يتمكن من رده عليه، إما لعدم علمه أو لكونه قد تلف المال وليس ولا يتمكن من رده بعينه، فإنه يرد قيمته. لكن إذا كان لا يتمكن من رده إلى صاحبه ولا يتمكن من رد قيمته إلى صاحبه، فإنه يتصدق بمقدار قيمة هذا المال، يتصدق به على الفقراء على نية صاحبه. وبناء على ذلك تبرأ ذمته من هذا الحق. ومن سمح منهم، من سمح منهم، فإن سماحه هذا يبرئ ذمة هذا الشخص، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له قضية ثالثة يسأل فيها عن لبس الجوارب، هل الحكم بالنسبة للجوربين كالحكم بالنسبة للبس جورب واحد؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا أراد شخص أن يلبس جوربا فلا بد أن يكون طاهرا، وأن يكون صفيقا، يعني جبر، بحيث لا ترى البشرة معه، وأن يكون ساترا للمفروض، ولا يلبس الجوربين إلا بعد كمال الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، فإذا لبسهما فإنه يمسح عليهما، وإذا أراد أن يلبس جوربا على جورب بسبب مثلا شدة البرد فإنه يلبس الجورب الثاني على الأول بعدما يلبس الأول مباشرة، أو قبل نقضه لأول وضوء بعد لبسه للجورب الأول، لأن بعض الناس يتساهل فيلبس جوربين في القدمين ويصلي صلاة أو صلاتين وينقض الوضوء، وعندما يريد أن يمسح فإنه يلبس جوربا آخر ويمسح على هذا الجورب الثاني، فلا يجوز هذا العمل، لأن من لبس خفا على خف فالحكم للفوقان، فإذا لبسه قبل نقضه للوضوء من أول وضوء فإنه يمسح عليه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل فضيلتكم شيخ عبد الله عن الأذكار، ولا سيما أذكار الوضوء ودخول الخلاء، هل يجوز للإنسان أن يذكر تلك الأذكار في داخل دورة المياه عند الوضوء وعند الخروج، جزاكم الله خيرا؟
الجواب أنه يذكر هذه الأذكار، أذكار دخول الخلاء، يذكرها أو يقولها قبل دخوله للخلاء. أما أنه يتوضأ داخل الخلاء ويذكر الله فلا يذكر الله داخل الخلاء، ولكن يتوضأ من الغسالات التي خارج الحمام، يعني ليست في دورة المياه، ويقول ما شرع من الذكر، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع ناصر محمد بعث برسالة وضمنها عددا من القضايا، يسأل أولا متى يباح الكذب، جزاكم الله خيرا؟
الجواب الأصل أن الكذب لا يجوز، لكن عندما تدعو إليه شدة حاجة، كما إذا كان من أجل الإصلاح بين شخصين، إصلاح ذات البين، فهذا لا مانع منه. فالمقصود هو أن الأصل منعه، لكن لو حصلت ضرورة من الضرورات واستعمل الإنسان فيها الكذب بالنظر إلى مصلحة راجحة فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول عندنا في قريتنا إذا غاب أحد عن القرية للعلاج أو للدراسة وعاد ولو لمدة وجيزة، فإن هناك أناس يقابلونه بالذبائح والأفراح، فماذا توجهونهم جزاكم الله خيرا؟
الجواب كل أهل بلد تكون لهم عادات يسيرون عليها، وهذه العادات منها ما هو موافق للشرع ومنها ما هو مخالف للشرع، وهذا الشيء الذي سأل عنه السائل ليس من الأمور المخالفة للشرع، لأن هؤلاء لم يرتكبوا محرما ولم يرتكبوا بدعة، وغاية ما في الأمر أنهم يتسابقون في إكرام هذا القادم فرحا بقدومه وتقديرا له، وليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. متى يباح مس المصحف على غير وضوء؟
الجواب لا يجوز للشخص أن يمس المصحف وهو على غير طهارة، سواء كان ذلك من جهة الطهارة من الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. إذا كان هناك حائل بين البشرة والمصحف،
إذا كان هناك حائل بينهما فليس في ذلك بأس.
يحفظكم الله
جميعا.
يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
الجواب: المقصود من بيان من معنى هذه الآية هو أن يكون هناك قدوة حسنة، ويأتي من بعد هذه القدوة الحسنة أناس يخالفونها في أعمالها، لأن من القواعد المقررة في علوم القرآن أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذا فيه ذم لكل من خالف هذه الشريعة. فالقدوة الحسنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وخلفاؤه وأصحابه تابعون، وهكذا سائر من تبعهم بإحسان، فمخالفتهم ليست بجائزة، وهذا يكون عاما أيضا بالنسبة للمخالفات في الأمور المأمور بها، والمخالفة بالنسبة للأمور المنهي عنها. هذه الآية: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، هذا بالنظر للمأمور به، ويجري مجرى ذلك جميع المأمورات، واتبعوا الشهوات، هذا عام في اتباع الأمور المحرمة، وكذلك ترك بعض الأوامر من أجل تحقيق شهوة من الشهوات. وينبغي للمسلم أن يحذر مخالفة أوامر الله جل وعلا، وكذلك مخالفة النواهي، فعليه أن يكون متبعا للأوامر من جهة فعلها، وأن يكون متبعا للنواهي من جهة تركها، ويسأل ربه أن يعينه على ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الباحة رسالة بعثت بها إحدى الأخوات من هناك، تقول سين عين صاد: أختنا لها 3 قضايا، في إحداها تقول: نويت أن أعتمر، وعند سفري لأداء العمرة نسيت المرور من الميقات، ولم أتذكر أن أنوي للعمرة إلا بعد الميقات بمسافة، ولكني نويت من ذلك المكان واعتمرت، فهل عمرتي هذه صحيحة أم يجب علي شيء؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذه المرأة سافرت من بلدها إلى مكة تريد العمرة، فهي قاصدة للعمرة من بلدها، وقد مرت الميقات ونسيت أن تحرم، ثم تذكرت بعد مجاوزة الميقات ولم ترجع إلى الميقات، بل أحرمت من المكان الذي ذكرت فيه، وقد تركت واجبا من واجبات العمرة ولا تعذر في نسيانها بالنظر إلى أنها ذكرت وتتمكن من الرجوع، ولكنها لم ترجع. هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن من القواعد المقررة في الشريعة من جهة النسيان أن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. فالشخص إذا ترك واجبا من الواجبات ناسيا فإنه يأتي به إذا أمكن، أو يأتي ببدله إذا كان بدلا مشروع، أو يأتي بالجزاء المرتب عليه. ولهذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه حينما صلى بالناس صلى بهم ثلاثا ثم سلم، فقال له ذو اليدين: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر الصلاة. قال: إنك صليت ثلاثا. فالتفت إلى الصحابة وقال لهم: أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فقام وأتى بالركعة الباقية وسجد للسهو. وهكذا من ترك واجبا من الواجبات، إذا كان مثلا إماما أو كان يصلي بمفرده وترك واجبا من الواجبات، فإنه يسجد للسهو. هذا بيان كون النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، ولكنه ينزل الموجود منزلة المعدوم، كمن أتى بركعة خامسة زائدة على الرباعية في صلاته نسيانا، فإنه يسجد للسهو وتكون هذه الركعة بمنزلة المعدوم لأنه لم يتعمدها. وهذه المرأة باعتبار حالتها هذه تكون حالتها صورة من صور ما لا ينزل المعدوم فيه منزلة الموجود، وبناء على ذلك كله فإنها تذبح فدية، تجزئ أضحية، توزع على فقراء مكة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: قمت بعمل ثلاث حجج متفرقات، وقد كنت في الأولى مريضة ووكلت عند رمي الجمار، أما في الثانية والثالثة لم أستطع الرمي لشدة الزحام فوكلت عن الرمي أيضا، فهل ما فعلته صحيح؟ وهل حجي صحيح أيضا؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، وهذه القاعدة متقررة من أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة. وأبلغ آية جاءت مقررة لهذه القاعدة قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وهذه المرأة حينما كانت مريضة وكذلك لم تستطع الرمي في حالة شدة الزحام، ولكنها أنابت من يرمي عنها ورمى عنها الرمي الشرعي فليس عليها في ذلك شيء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: كنت أعاني من نزيف مستمر من الأنف وأنا صائمة، فإذا كان النزيف شديدا ودخل في البطن رغما عني فهل يؤثر ذلك على صيامي أم لا؟
الجواب: إذا كان دخل بدون إذا دخل بصفة قهرية فليس عليك في ذلك شيء، وبالله التوفيق.
يحفظكم الله وجزاكم الله خيرا. أحد الإخوة يقول: أخوكم في الله طلعت يسأل ويقول: هل تجب الزكاة على المال الذي أوفره من أجل الزواج إذا بلغ النصاب ومضى عليه الحول، مع العلم أن هذا المبلغ صغير؟
الجواب: إذا كان المال قد بلغ نصابا فإن الزكاة واجبة فيه، وكونك توفره من أجل الزواج لا يكون مانعا من وجوب الزكاة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الأفضل أن أقوم بأن أقدم الحج على الزواج أم الزواج على الحج؟ يحفظكم الله.
الجواب: الحج ركن من أركان الإسلام، وبإمكانك أن تحج لأن نفقة الحج يسيرة والزواج نفقته كثيرة، والله جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذا إذا كان الحج فرضا، أما إذا كان الحج نافلة فإنك تقدم الزواج، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المنطقة الشمالية الغربية رسالة بعثت بها إحدى الأخوات، تقول أم عبد الله الحويطي: تسأل أختنا عن مدرسة لديهم لا تجيد قراءة القرآن الكريم، ومع هذا فهي تأمهن في الصلاة، ما هو توجيه الشيخ عبد الله يحفظكم الله؟
الجواب هو أن الشخص إذا أراد أن يكون إماما أو أريد أن يجعل إماما فلا بد أن يكون متقنا لأحكام الإمامة، وإلا فإنه يعرف ذلك من نفسه ولا يتقدم، سواء كان رجلا أو امرأة. وإذا أراد أن يتقدم وهو غير أهل للإمامة فإنه يمنع، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. أرجو من فضيلة الشيخ توجيه كلمة حول إفراد 27 من رجب بالصيام، وتوجيه كلمة حول التساهل بالحجاب الذي حل بفتيات بعض المسلمين، جزاكم الله خيرا.
الجواب: أما بالنسبة لصيام 27 من رجب فهذا يكون بدعة، والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والشخص عندما يعمل العمل يريد أن يتقرب به إلى الله ليثاب عليه، وكون الإنسان يعمل عملا يعاقب عليه فحينئذ يكون في هذا مخالفة لأمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يكون بدعة فلا يجوز للإنسان أن يفعله. وأما ما يتعلق بالحجاب فلا شك أن الحجاب واجب، ووجوب الحجاب موجه إلى المرأة وإلى ولي أمرها، وكذلك إلى الجهات المسؤولة التي لها علاقة كجهة الحسبة، فإن كل شخص عليه مسؤولية باعتبار ما يخصه. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، الحديث. فحينئذ تكون المسؤولية من ناحية الحجاب متجهة إلى المرأة وإلى ولي أمرها وإلى الجهات المسؤولة يتعاونون في ذلك من باب قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.